الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وقام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله جل جلاله واشكروه إذ شرع لكم حج بيته الذي جعله مثابة للناس وأمنا، ويسر للجميع الذهاب إليه وإقامة شعائره بكل يسر وسهولة. أحبتي في الله، إننا مقبلون على أيام شريفة فاضلة ومواسم للخير عامرة، نتعرض فيها لنفحات الجواد الكريم والودود الرحيم. إنها العشر الأولى من شهر ذي الحجة، إنها أيام نفيسة غالية، قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فلا يفوتنك أخي المسلم أن تكون لك أعمال صالحة متنوعة في هذه الأيام، وإن من أفضل الأعمال في هذه العشر أداء فريضة الحج، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن تلك الأعمال التي يمكنك القيام بها في هذه العشر المباركة صيام ما تيسر من هذه الأيام الشريفة، وبالأخص صيام يوم عرفة لغير الحاج. ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى مولاه، وهو ما اصطفاه الله تعالى لنفسه في قوله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وأما صوم يوم عرفة لغير الحاج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأجر المتحصل منه، قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فيا الله، ما أعظم أجور العاملين المخلصين في هذه الأيام، فاغتنموها رحمكم الله تعالى. ويستحب كذلك في هذه الأيام كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هكذا كانوا يذكرون الله تعالى ويشغلون أوقاتهم وساعات أيامهم بهذا الذكر المبارك، يطيبون به أفواههم ومجالسهم وأماكنهم. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها لقول الله جل وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأعمال الطيبة المباركة الصالحة التي يمكنك القيام بها يا عبد الله، فإنها من الأيام التي تضاعف فيها الأعمال. ومن الأعمال الصالحة كذلك الأضحية في يوم النحر وفي أيام التشريق، وهي سنة مؤكدة، سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما، متفق عليه. ويتعلق بهذه السنة أمور جاءت في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، ورواه غيره أيضا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية أخرى: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. هكذا وردت السنة في الأضحية. ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي من الحجاج، فقد قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وللمعلومية فإن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد، كما يفهم غلطا بعض الناس، إلا إذا كان لأحدهم أضحية خاصة به. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس جهلا فيما يتعلق بموضوع الأضحية أنهم يضحون عن أمواتهم ويخصونهم بالأضاحي ولا يضحون عن أنفسهم رغبة منهم في إيصال الخير والنفع لإخوانهم الموتى. والصحيح أن الأضحية للحي وليست للميت، فإن الميت قد أفضى لما قدم. فضحوا أيها المسلمون وتمسكوا بهذه السنة المباركة، ضحوا عن أنفسكم وعن أهليكم تعبدا لله وتقربا إليه واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، لقد ذكر الله عز وجل الحج في كتابه المبارك، وذكر أن للحج منافع كثيرة، بل إنه لم يحدد هذه المنافع، فقال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا أي ليحضروا في تلك الأماكن، ليحصلوا على منافع شتى مختلفة. قال العلماء والمفسرون: منافع دنيوية وأخروية، ولكن الأمر مفتوح، فالمنافع كثيرة لا حصر لها ولا عد. ولعلنا نتطرق تشويقا إلى الحج وترغيبا في الحج إلى بعض المنافع التي استنبطها علماؤنا من الحج ومن أداء فريضة الحج. أيها الأخ المبارك، إن أول ما تحصل عليه من حجك لبيت الله الحرام أن ذنوبك تغفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إنه أمر عظيم ومطلب كبير، كلنا ذلك الرجل الذي يتمنى هذا الطلب، كلنا يطلب مغفرة الذنوب ومحو السيئات والعفو عما فات. فتقربوا رحمكم الله، تقربوا إلى الله بهذه الفريضة العظيمة، تمحى عنكم الذنوب والسيئات وترجعون من حجكم خالين من الذنوب كيوم ولدتكم أمهاتكم. ومن المنافع أنك يا أخي المسلم تستكمل بهذا الحج أركان الإسلام الخمسة، فقد شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصلي الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وأخرجت زكاة مالك، فيبقى عليك أداء هذه الفريضة. فإذا حججت بيت الله الحرام فقد استكملت أركان الإسلام العظيمة الخمسة. ومن المنافع أن في الحج تظهر قوة المسلمين وكثرتهم أمام أعدائهم، وتظهر كذلك وحدتهم وتآلفهم وتعاونهم، فيراهم الأعداء ويرون ذلك التجمع العظيم الكبير فيهابونهم، ويعلمون أنهم على قلب رجل واحد، قبلتهم واحدة وصلاتهم واحدة وكعبتهم واحدة ووجهتهم واحدة، كتابهم واحد ورسولهم واحد. وهذا هو السر القوة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأظهروا قوة الإسلام يا عباد الله بتجمعكم في ذلك الموقف العظيم الرهيب، حتى تظهر قوة الإسلام والمسلمين. ومن المنافع أنك تتعلم أحكام الدين وتتدارس مشاكل المسلمين في ذلك الموقف العظيم، حينما تلتقي مع إخوانك المسلمين من كل مكان، من جميع أطراف المعمورة، تلتقي معهم وتجلس معهم وتتبادل معهم أطراف الحديث عن هموم المسلمين وجراحات المسلمين ومآسي المسلمين، فتتعرف على إخوانك المسلمين وعلى ما يحدث في بلادهم وديارهم، وعندها بإمكانك أن تواسيهم وأن تنصرهم وأن تتشجع لخدمتهم وأن تتعاون معهم على البر والتقوى. ومن المنافع أنك تتعلم العقيدة الصحيحة في ذلك الموقف وفي تلك الفريضة، تطبقها عمليا وتعلنها بالتلبية من أول ما تطأ قدمك إلى تلك الأماكن الطاهرة المقدسة، فإنك تعلن تلك العقيدة وتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها العقيدة الصافية الصحيحة والتوحيد الخالص البعيد عن الشرك والبدع، تعلنها في ذلك المكان وتطبقها في تلك الفريضة العظيمة. ومن المنافع التي تحصل عليها في أدائك لهذه الفريضة أن الفوارق بين المسلمين تزول في تلك البقعة المباركة، ويظهر أنهم أمة واحدة، لا فضل لكبير ولا صغير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا عربي ولا عجمي، لا يفضل أحد على أحد إلا بتقوى الله. وتتلاشى الفوارق بين المسلمين، فالكل يلبس إحراما واحدا ويطوف حول كعبة واحدة ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بالمشاعر، لا فرق لأحد على أحد إلا بما وقر في القلوب من تقوى الله عز وجل. ومن المنافع يا عباد الله أن الحجيج يستفيدون ماديا واقتصاديا من خلال مزاولتهم للبيع والشراء، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالجميع له كامل الحرية، وقد أذن له الشارع الحكيم في أن يزاول التجارة من بيع وشراء وتبادل للمنافع في تلك الأماكن العظيمة المقدسة. وهذه منفعة عظيمة تحصل للمسلمين بحجهم لبيت الله الحرام. ومن تلك المنافع أيضا أن تتربى النفوس المسلمة على تحمل المشاء في سفر الحج وتنقلاته، وتتربى على البذل والإنفاق وعلى التعاون على البر والتقوى، فهذه تربية عملية عظيمة لا يمكن أن تحصل لأحد إلا أن يحج إلى بيت الله الحرام. فالحج يجمع بين العبادات المالية والبدنية على حد سواء، فعبادات مالية تصرف فيها أموالك في سبيل الله عز وجل، وعبادات بدنية تقوم فيها بأداء المشاعر والمناسك بأعضائك وببدنك، فتجتمع في تلك الفريضة عبادات شتى مالية وبدنية. ومن المنافع أيضا إعلان ذكر الله عز وجل عند ذبح الهدي والتقرب إليه بذلك النسك، والتوسعة على المسلمين بالأكل من لحم الهدي، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهي إحياء لملة إبراهيم واقتداء بنبي هذه الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. ومن المنافع أيضا أن يتعود المسلم في الحج على التواضع والبساطة في الملبس والمأكل، ويتجنب عيش الترفه والتنعم، وبذلك يتربى أياما معدودات تربية عملية على التواضع وخشونة العيش والبعد عن التلذذ والترفه. وهذا أمر مطلوب من المسلم، فإن النعمة لا تدوم، ويجب على المسلم أن يربي نفسه على ترك هذه الملذات. كذلك من المنافع زيارة المسجد الحرام ورؤية البيت العتيق والتشرف بالطواف به، امتثالا لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأخيرا وليس آخرا، أنك يا أخي المسلم تتذكر بوقوفك في تلك المشاعر العظيمة، تتذكر الوقوف بين يدي الله في أرض المحشر يوم القيامة، تتذكر بذلك التجمع العظيم الذي يتجمع فيه الناس من كل فج عميق، تتذكر يوم القيامة يوم الحشر يوم الحسرة والندامة، فترجع إلى الله يذكرك ذلك التجمع بيوم القيامة الذي ينتظر الجميع، الذي فيه حساب وليس فيه عمل، فيشجعك ذلك على أن تلحق برسل الصالحين الذين تمسكوا بهدي الكتاب والسنة وماتوا ودخلوا في أول منازل الآخرة وهو القبر، فتعود إلى الله عز وجل بنفس راضية مطمئنة بعملها الصالح. يشجعك ذلك على الاستمرار والمداومة على الأعمال الصالحة التي هي النافعة يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدني وإياكم من الطاعات، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا بما نسينا، وأن يجعل أيامنا كلها أيام سعادة وطاعة وعبادة لله الواحد القهار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يسأل بعض الناس عن الذي يريد الحج وعليه دين، وما أكثر هذه الأسئلة. كثير من الناس يسأل: هل أستطيع أن أحج وعلي دين للآخرين؟ والجواب على ذلك أن من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب فيه بحيث أن أهل الدين يمنعونه من الحج إلا بعد وفاء ديونه فإنه لا يحج، لأنه يعتبر غير مستطيع للحج. وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح، أو يتسامح منهم ويطلب منهم أن يسامحونه في هذا الدين أو يعفون عنه لو حصل له شيء في الحج، فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه. وسؤال آخر يسأله بعض الناس: الحج المرأة التي لا محرم لها مع مجموعة من النساء، هل يجوز حج المرأة من غير محرم؟ الجواب على ذلك أن المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عباس في البخاري ومسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. أعطاه من الجهاد في سبيل الله من أجل أن يسافر مع امرأته إلى الحج. وهذا يدل على وجوب المحرم للمرأة في السفر إلى الحج وغيره. فإذا لم تستطع أن تسافر مع محرم لها فلتقعد في بيتها، فإن الله عز وجل قد جعل لها عذرا شرعيا في ذلك، لأنها غير مستطيعة للحج. وهناك اعتقاد عند بعض الناس أن من أراد الحج ولم يتمم له، يعني لم يعق عنه حين ولادته، فإن حجه فاسد. وأقول في هذا أنه لا علاقة للحج بالعقيقة، لا علاقة للحج بالعقيقة، وليست العقيقة من شروط الحج يا عباد الله، ولكنه يعق عن نفسه متى ما علم ذلك وكان مستطيعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل مولود مرهون بعقيقته. أيها الأحبة في الله، بادروا إلى الطاعات، بادروا إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام التي نقبل عليها بعد أيام قلائل، وأعني بذلك العشر الأولى من شهر ذي الحجة. بادروا فيها بالأعمال الصالحة، وتزودوا فيها من الطاعات، وتقربوا فيها إلى رب البريات. وأعظم ما تتقربون به كما ذكرت آنفا هي حج بيت الله الحرام. لمن لم يحج، فإن عند بعض الناس كسلا وتهاونا في هذه الفريضة، فهو يؤجل ويسوف هذا العام، يقول العام الذي بعده، وإذا أتى العام الذي بعده قال العام الآخر، ويسوف. وهو أمر عظيم يا إخوة. فإن من استطاع الحج ولم يحج كما قال ابن عمر فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأنه ترك فريضة عظيمة وركنا عظيما من أركان الإسلام وهو مستطيع لذلك. فبادروا رحمكم الله، بادروا إلى أداء هذه الفريضة حتى تكملوا أركانكم الخمسة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى حج بيت الله الحرام، وأن ييسر للحجاج حجهم وأن يعيدهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة هذا الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف على الخير قلوبنا، اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يسر لنا الأعمال الصالحة، اللهم يسر لنا أعمالا صالحة كثيرة متنوعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا الأعمال الصالحة في العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وبارك لنا في هذه الأيام، واجعلها أيام نصر وعز وتمكين للمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تقبضنا من هذه الدنيا إلا على عمل صالح يرضيك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة في سبيلك، ونطقا لشهادة أن لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، نرجو بها النجاة من النار والفوز بالجنة دار الأبرار. اللهم يسر للحجاج الذين عزموا على الحج حجهم، اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم يسر للحجاج حجهم، اللهم اجمعهم في تلك الأماكن المقدسة على خير وإيمان وتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أيام الحج أيام نصر للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون أعداءك ويذودون عن حياض دينك ويرفعون كلمة التوحيد عالية. اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي سيشان وأفغانستان، اللهم انصرهم في أريتريا وأندونيسيا والفلبين، اللهم انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض. اللهم كن معهم عونا ونصيرا، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم المعتدين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائنا الذين يقاتلون إخواننا المسلمين في فلسطين وغيرها، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وسريع الحساب، اللهم اهزم اليهود والنصارى، اللهم اهزم اليهود والنصارى، اللهم اهزم اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويذبحون نساء المسلمين وأطفالهم وشيوخهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، واجعلهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أخرج اليهود الملاعين من أرض فلسطين المقدسة، اللهم أخرجهم أذلة صاغرين، اللهم أخرج اليهود من فلسطين أذلة صاغرين، اللهم أخرجهم أذلة صاغرين. وانصر إخواننا المسلمين عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.